أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. في المتن بعد أن ذكر بأن فسخ الزوجة قبل الدخول، أن الزوجة إذا فسخت قبل الدخول لا تستحق المهر، أذكرناه وبينا وجهه في الدرس السابق. استثنى من ذلك مسألة العنان، قال فقط إذا فسخت الزوجة بالعنان قبل الدخول هذه تستحق نصف المهر. استثنى الصورة إذا فسخت الزوجة بسائر العيوب قبل الدخول لا تستحق شيئا، أما إذا فسخت بالعنان تستحق نصف المهر. هذا استثناء في الماتن. طبعا هذا اللي ذكره في الماتن هو المعروف عند الأكثر كما في المسالك، هو المشهور كما في المختلف العلامة. الشيخ صاحب العدالة صرح بأن مستنده في ذلك، مستند المشهور اللي ذهب إلى هذا الاستثناء، هو عبارة عن صحيحة أبي حمزة، وأيضا غيره ذكر ذلك. خلصنا؟ لا 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 لا، هو نبدأ بهذا، هل يجي التعرض إلى هذا الفقر؟ نبدأ بهذه الفقرة، إلا مع إلا في العلم فيثبت نسخه. مستندهم في ذلك هو صحيحة أبي حمزة، صحيحة أبي حمزة المروية في الباب الخامس عشر الحديث الأول، الرواة إلى أشكال في صحتها سندا، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجا غيره ثيب فزعمت أنه لم يقربها، زوجها الثاني لم يقربها منذ دخل بها، يعني الدخول معنى مو الدخول المعروف، يعني منذ أن مثلا وجدت أن صار يمها تشير منها الكبير بقرينة، يعني لم يقربها منذ أن دخل شنو بها، فإن القول في ذلك قول الرجل وعليه أن يحلف، لأن هي تدعي فهو يكون منكر، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية، لأنها هي المدعية. واقع المطلب هو هذا، لأنه هي التي تدعى العمل، هذا مقصود الرواية، وهو ينكر العمل، والقول قول منه منكر، إذا ما تبين المدعي يقدم قول الشن المنكر. فالمقصود هذا أن القول في ذلك قول الرجل لأنه منكر لما تدعيه الزوجة من العيب، فيكون منكرا فيقدم قوله مع يمينه، طبعا يقدم قوله، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها، ويقول رواية يقول لأنها المدعية، هي رواية يقول أن الزوجة هي المدعية لأنها التي تدعي العيب في الرجل وتدعي العلم في ماذا في الرجل، هذا ما نشعر به. قال فإن تزوجت وهي بكر، فقال لو تزوجت وهي سيد، الآن تزوجت وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها، فإن مثل هذا تعرف النساء، النساء يعرف أنه دعوة صحيحة لا زالت بكر أم لا، هي أصبحت طيب دخل بها أم لا، فلينظر إليها من يوثق به منهن من النساء، فإذا ذكرت أنها عذراء من يوثق بهن لثبت أنها لا زالت حذراء، يعني لم يدخل بها، يعني فيه عيب. هذا معنى أنها حذراء، فعلى الإمام أن يؤجله سنة. هذا حكم العلمين، هذا أنه يؤجل سنة، فإن وصل إليها فهو أجل زوجته بعد ما لحق الفاسق. ما لحق الفاسق، الزوجة ليس لها حق الفاسق، وإلا يعني لم يصل إليها، هذا محل الشاهد، فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها. هذه المرأة إذا لم يصل إليها، واضح إذا رغت بي بهذا الشكل، خاتم الكلام، الكلام فيما إذا أنه شنو كانت ما ترضى بالبقاء معه وأرادت الفسخ، فحينئذ يثبت لها نصف الصداق. على محل الشاهد، المرأة التي تفسخ بالعنان تستحق قبل العنان، معناه ماكو دخول، معنى العنان أنه ماكو دخول قبل الدخول، فهذه تستحق نصف ما، فيكون استثناء من المسألة السابقة. هذه الرواية الدالة التي استند إليها المشهور لإثبات هذا الاستثناء. واضح؟ شنو المقصود لم يصل إليها؟ لا لا، العنى المقصود بالعنى. ها؟ تضع السنة، تضع كل الروايات قرائن واضحة في العنى. اي شهر 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 لا لا شيء انه ما يحتاج الى رفع الحكم، ما يحتاج رفع الامن الى الحاكم الشرعي، نحتاجه لضرب الاجل، مو نحتاج لكي هي تفسخ باذن الحاكم، ما تحتاج الفسخ باذن الحاكم، بل ضرب الاجل من وراءه الحاكم، حاكم عين، اذا ضرب الاجل وانقضت المده هي تفسخ بعد، ما لها علاقه بها. شيء هذا سيجي بعدنا، هذا مو محل بعدنا، مسألة ضرب الأجل من وظائف الحاكم سيجي. هذه الرواية التي استند إليها المشهور في استحقاقها نصف الصداق إذا فسخت بالعنان قبل الدخول، نسب إلى ابن الجنيد المخالفة في ذلك، نسب إليه المخالفة، وأنها تستحق المهر كاملا، مو نصف المهر، تستحق المهر كاملا. إذا أمكنته في من نفسها، وإن لم يولد وإن لم يدخل بها، بمجرد أن أمكنته من نفسها تستحق المهر كاملا. العلامة المختلف ذكر بأن ما ذهب إليه ابن الجناد مبني على رأيه القائل باستحقاق تمام المهر بالخلوة. هذا رأي ابن الجناد معروف بين الفقهاء، بأن الخلوة بالزوجة توجب استحقاق المهر شنو كاملا. هذا اختلاف مدة السنة هي باقية وياه، فحينئذ هي تستحق المهر ماذا كاملا. فقال هذا مبني كلام استحقاق المهر كاملا على مبنى باطل اساسا، وهذا فالحكم المبني على ايضا لا يكون شنو صحيحا. يمكن طبعا مجرد امكان كما اشار اليه الفقهاء، يمكن ان يكون مستند ابن الجناد مو هذا، وانما مستند روايه وضعت الدلالة على ماذا؟ على استحقاق ماذا؟ تمام المهر، استحقاق أنها إذا فسخت بالعنان تستحق تمام المهر مو نصف المهر، وهي عبارة عن رواية قرب الإسناد المروية في الباب الرابع عشر الحديث الثالث عشر، ليرويها الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله؟ قال عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء، أو إذا علم أنه شنو لا يأتي النساء يفرق. قال عليه المهر، عليه المهر عن شنو ظاهره تمام المهر. يمكن أن يكون هذه الرواية هي مستند ما ذهب إليه ابن الجنيد. على كل حال سواء كان مستند هذا أو مستند ذاك، ما ذهب إليه ابن الجنيد لا يمكن أن يتمم، لأنه إن كان مبني على المبنى اللي أشار إلى العلامة فهو مبنى غير تام، كما سيأتي أن الخلوة لا توجب استحقاق المهر. وإن كان مستند إلى هذه الرواية فهذه الرواية ليست تامة سندا حتى يمكن الاستناد إليها في حكم مخالف للمشهور لوجود عبد الله بن الحسن في سندها. هذه المشكلة موجودة في كثير من روايات قرب الإسناد، أنه دائما هو يروي عن علي بن جعفر رضوان الله عليه بواسطة عبد الله بن الحسن، وعبد الله بن الحسن لم يرد فيه توثيق، فحينئذ لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية. بل لو تمت هذه الرواية سندان، لو تم السندان أمكن التفصيل بين صورتين من صور فسخ المرأة بالعنان، صورة التدليس وصورة عدم التدليس، يمكن التفصيل. لأن نقول أنه إذا كان هناك تدليس وفسخت المرأة فتستحق تمام المهر عملا بهذا برواية علي بن جعفر هذه، لأنها واردة في التدليس. هي تقول إذا دلس، سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة. وأما إذا لم يكن هناك تدليس فيمكن العمل بصحيحة منه المتقدمة، صحيحة أبي حمزة المتقدمة لإثبات ماذا؟ لإثبات نصف المعمر المفصل. لأن صحيحة ابن أبي حمزة ليس فيها ما يشير إلى وجود شنو؟ إلى وجود تدليس، فليس فيما يشير. قال هو تأمل بها، ما بها في الشيء يشير إلى وجود حالة ماذا؟ حالة تدليس. واضح. إذن هي مطلقة تقول أن المرأة إذا فسخت بعيد الزوج تستحق نصف المهر، مقتضى إطلاقها كان تدليس أو ما كان شنو؟ تدليس. هذه الرواية لو تم السندان رواية قرب الإسناد تصلح شنو؟ بالوياء لتقييدها، لأنه تلك تقول إذا كان هناك تدليس تستحق نصف المهر، هذه الرواية تصرح بأنه إذا كان هناك تدليس تستحق المهر شنو؟ كاملا، فتقيد تلك الرواية. ونتيجة ذلك هو التفصيل بين صورة التدليس وصورة عدم التدليس. لكنك عرفت أن هذه الرواية ما يمكن الاعتماد عليها، ليست تامة سندا لعدم ثبوت وثاقة عبد الله بن الحسن كما ذكرنا، فحينئذ لا يمكن الاعتماد إلا على الرواية سنة الأولى صحيحة أبي حمزة، ومقتضاها هو الالتزام بنصف المهر سنة مطلقا كما في هناك ثبوت نصف المهر. الظاهر أنه لا يختص بالعنان بحسب الروايات، هناك رواية تثبت أيضا ذلك في الخصرة، لكن ما يذكرها الفقهاء، ما استثنى الساعة الوقت في المسجد، لم يستثني إلا ماذا؟ إلا العنان، الفس بالعنان، أن الزوجة إذا فسخت بالعنان يثبت لها نصف المهر. أما إذا فسخت بالخصاء واحد العيوب المجوزة سنة بالفاس، فحينئذ هل يكون هذا موجب لثبوت أيضا نصف المهر أو لا؟ هناك رواية تصرح بذلك، وهي عبارة عن رواية علي بن جعفر أيضا، عن رواية علي بن جعفر مروية في الباب الثالث عشر الحديث الخامس. عبد الله بن جعفر في قرب الإسلام 13-5 باب الثالث عشر الحديث الخامس. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه يعني موسى بن جعفر سلام الله عليه يعني نفس سنة الرواية السابقة. قال سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه فقال يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المرء المهر كاملا إن دخل بها. تقدم سابقا أن الخصاء لا يمنع من السنة من الدخول إنما يمنع من الإنزاع. تقدم عبارة بعض الفقهاء إنما شد فحولة من غيره قدمت عبارة إن كان دخل بها وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر. تستحق نصف المهر واضح إذا شنو لم يدخل بها وطبعا فسخت ولا رضيت ما تستحق شيء واضح يعني إذا فسخت قبل الدخول تستحق ماذا نصف المهر. هاي الرواية موجودة. هذه الرواية تختلف عن الرواية السابقة لقرب الإسناد أن تلك الرواية ما موجودة إلا في قرب الإسناد وطريقها يمر بعبد الله بن الحسن وهو لم يثبت توثيقه. هذه الرواية كما يرويها الحميري في قرب الإسناد بطريق فيه عبد الله بن الحسن كما قريناها يرويها كذلك نفس علي بن جعفر رضوان الله عليه فيما لا في مسائله في مسائل علي بن جعفر المعروفة موجودة في مسائل علي بن جعفر على الرواية. الشيخ صاحب الوزارة يقول ورواه علي بن جعفر في كتابه واضح. الرواية الموجودة في مسائل علي بن جعفر أكو بها كلام واحنا ما يكفينا ان نعتمد على روايات بمجرد ان نجدها في كتابه ما نملك طريق علما الى كتابه. لكن اذا الشيخ الطوسي قدس الله نفسه نقل لنا روايه من كتاب علي بن جعفر رواه معتبره بلا اشكال بلا خلاف لان الشيخ الطوسي يملك طريق الى كتاب علي بن جعفر وهو طريقا صحيحا. الشيخ الطوسي بالتأليف كل رواية يبدأها بعلي بن جعفر وهي روايات ليست قديمة فهي روايات صحيحة لأن الشيخ الطوسي له طريق معتبر إلى كتاب علي بن جعفر. زين هذه الرواية مع كلامنا الشيخ الطوسي ما ذكرها لا في التأليف ولا في الاستصحاب وإنما ذكرها من الشيخ صاحب الوسائل قال يشهد بأن هذه الرواية موجودة في كتاب علي بن جعفر. هل لصاحب الوسائل طريق معتبر إلى كتاب علي بن جعفر أو لا؟ إذا كان صاحب الوسائل له طريق معتبر إلى كتاب علي بن جعفر فالرواية معتبرة وصحيحة بل هي من عالية الإسناد لأن سندها كل شيء يعني يكون واضح ومعتبر. يملك طريق معتبر إليه أو لا؟ المعروف بين المتأخرين يعني السيد الخوي قدس الله نفسه ومدرسته وتلاميذه أنه يعبر عن هذا الصحيحة يعني كل رواية يرويها الشيخ صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر فهي رواية صحيحة لأنهم يرون بأن صاحب الوسائل يملك طريقا صحيحا إلى كتاب علي بن جعفر. لكننا بحثنا هذه المسألة مفصلة إذا تخطروها في بعض الدروس في علم الرجال ولم ننتهي إلى هذه النتيجة. شككنا في وجوه طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر ليس له طريق واضح إلى كتاب علي بن جعفر وإنما كان احتمال قويناه وأن طريقه هو نفس طريق صاحب البحار ونفس طريق صاحب البحار إلى كتاب علي بن جعفر وطريق صاحب البحار إلى كتاب علي بن جعفر الطريق غير واضح، طريق فيه مجاهيل، طريق لا يمكن الاعتماد عليه. على كل حال المسألة بحث اجتهادية، اللي يرى أن صاحب الوسائل له طريق إلى علي كتاب علي بن جعفر فرواية صحيحة. معظم تلامذة السيد الخوي هكذا يقولون، معظمهم يقولون بأنه له طريق معتبر. اللي يشكك بعد حينئذ ما يمكن أن يعمل بهذه الرواية. إذن هذه الرواية تختلف عن ماذا؟ عن رواية قرب الإسناد السابقة. ليس بها عبد الله بن حزم خلص لا يمكن الاعتماد عليها. هاي أكو مجال للاعتماد عليها. زين. لو اعتمدنا على سند الرواية هذه، أكو مشكلة أخرى تنثار في هذه الرواية، وهي أن هذه الرواية في كتاب علي بن جعفر توجد نسختان للرواية. نسخة تقول سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة، نسخة أخرى تقول سألته عن خنثى دلس نفسه شنو على امرأة. وهذا التعدد في النسخ يشهد به صاحب الوسائل نفسه، هو صاحب الوسائل يقول إلا أن في بعض النسخ خنثى بدل قوله شنو خصين. إذن الرواية الموجودة واقعا في كتاب علي بن جعفر اللي كتبها بقلمه الشريف وبيده الشريفة، احنا ما ندري انه هل كتب خنثى او كتب شنو خصين. فكيف يمكن الاستدلال بالرواية على اثبات الحكم في الخصين اللي هو مع الكلام على نهاية المقبرة واضح؟ كيف يمكن الاعتماد عنه؟ لا يدري أن علي بن جعفر ماذا روى عن الإمام، هل روى عنه حكما يتعلق بالخنثى أو روى عنه حكما يتعلق بالخصي. فلا يمكن الاستدلال بالرواية على حكم يتعلق بالخصي لعدم الجزم بصدوري، عدم الجزم ولا تعبدا عنه بصدور ذلك عن السنة عن الإمام عليه السلام. هذه المشكلة عندما تنثار بهذا الشكل قد يطرح جواب إلها أشار إلى الشيخ صاحب الوسائل، وهو أنه يبني على تعدد الرواية هذه. أقرأ يرويهن علي بن جعفر نسختان تمثلان شنو؟ تمثلان روايتين متعددتين. يعني الإمام سئل عن خصي فأجاب بهذا الحكم، وأجاب بنفس هذا الحكم عندما سئل عن شنو؟ واضح. هو يقول شيخ صاحب الوسائل يقول ويحتمل صحة الرواية ويحتمل صحة الروايتين وكونهما مسألتان سئل عنهما الإمام رواهما علي بن جعفر، لكنه من نسخ صارت نسخة ثانية رواية، فنعمل بكل من الرواية فيصح الاستدلال بالرواية الواردة في الخصي في المقام. واضح. هذا الجزم به مشكل، يعني الجزم بأنهما روايتان مسألتان مجرد احتمال، يعني ما خفت قرينة واضحة. هو أمر رجل يذكر بعنوان احتمال ويحتمل، مجرد احتمال ما يمكن الاعتماد عليه. الشيء اللي يمكن أن يقال أن هذا في الحقيقة ما يضر في الالتزام بهذا الحكم، وذلك لا نسخة أخرى فشين يعرف صحيح يعرف صحيح. لا المؤيد شنو؟ شنو الدليل؟ هو النسخ منع رواية واحدة، نقول أنه في نسختين خنثى منع رواية واحدة. هو شيء يقول وفي بعض النسخ احتمال، فمجرد احتمال فمجرد احتمال ما يخرج عن كون احتمال لا يمكن الاعتماد عليه
لإثبات حكم الشرع مجرد احتمال أنه مروعة فضل مقابل احتمال أنه رواعة واحد وإدارة بين أن يكون واردة في الخنثة أو في الخصيين. لكن الظاهر أن هذا لا يمنع من الاستدلال بالرواية ولا إعلان حول احتياط، وذلك لأننا أمام مشكلة أن هناك رواية واحدة نتعامل وياها على أساس رواية واحدة، وهي رواية دائرة بين أن تكون واردة في الخنثى أو تكون دائرة واردة في ماذا؟ في الخصيين. مو شيء هذا راح شكلنا عليه إجمال، شكلنا عليه إجمال، لأنه إما الخصي أو الخنثى أو الخصى أو الخنثى هذا تستحق المرأة المهر شنو به بفصلها به شنو فصل المهر. واضح العلم إجمالي راشد عنه، لأنه إما هنا يثبت نصف المهر وإما هنا يثبت نصف. إن كان الصادر من الإمام حكم يفترق بالخنثى فيثبت نصف المهر فيما داخل الخنثى، إن كان الحكم الصادر من الإمام يفترق بالخصي فيثبت به شنو نصف. فإذا أحد الأمرين ثابت جزما مردد بين ماذا؟ بين هذا واضح لأولى وبين هذا. شنو قاعدة العلم الإجمال؟ نحتار فنلتزم بنص المال في كل منهما، لكن نقول مو فتوان ما نقدر نفتي بذلك، نلتزم بهما نلتزم بهما في كل منهما احتياطا. مو فتوى، فتوى مين في الالتزام بها انصافا، لكنهم احتياط وارد على كل حال، مو محتضر الاشتغال يقيني اشتغال لابد من الاحتياط. لا أقول منه فصحة
تفسخ
أنت ليش يقول إن كان لقنا وعلى وعلى
وعلى وعلى وعلى
وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى لا هو الزواج مرأة ولا الزواج ذكر، ولا مثل الزواج ولا مرأة الزواج، يعني لا بد من الفشل. فإذا فشلت